بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، يقول الإمام البخاري في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطوفاوي عن الأعمش، حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا هو الباب الثالث من أبواب كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري، ونحن كنا فرغنا من البابين الأولين. أما خلاصة الباب الأول فهو أن الحياة الحقيقية، وهي أن الحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية، وأن الإنسان الذي لا يستثمر صحته وفراغه من أجل الحياة الأخروية هو إنسان مغبون، خاسر خسرانا مبينا على التحقيق. وأما مضمون الباب الثاني أو خلاصته فهو إثبات ما جاء في الباب الأول، الاستدلال على ما جاء في الباب الأول، لأن خلاصة الباب الثاني هو أن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذا كان موضع صوت في الجنة هو خير من الدنيا وما فيها، فلا شك أن الحياة الحقيقية حينها هي الحياة الأخروية. ولا شك أن الإنسان الذي لا يستثمر صحته وفراغه لأجل الحياة الأخروية هو إنسان مغبون على التحقيق. ثم يأتي الآن الباب الثالث. الباب الثالث ما علاقته بالأبواب التي سبقته؟ الباب الثالث يأتي ليصور اللازم العملي لما سبق، يعني كأن الذي يقرأ في هذا الكتاب إذا فرغ من تأمل الباب الأول وفرغ من تأمل الباب الثاني يرتسم في ذهنه سؤال، وهو: ما لازم هذه الحقائق التي يعني أثبتها الإمام البخاري في الباب الأول وذكر بها في الباب الثاني، ما هو لازمها العملي؟ فيأتي هذا باب ليصور لنا اللازم العملي. يقول: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه هي الترجمة، هذا هو عنوان الباب. ونحن نلاحظ هنا أن الإمام البخاري هنا ترجم ببعض الخبر، لأن حديث الباب تحت هذا الباب هناك حديث واحد منقسم إلى قسمين: القسم الأول من قول النبي عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني من قول عبد الله بن عمر راوي الحديث. فنلاحظ هنا ملاحظة مهمة، وهي أن الإمام البخاري ترجم ببعض ألفاظ الخبر. الحافظ ابن حجر في فتح الباري نبه على الفائدة من هذا، فقال أن صنيع الإمام البخاري هذا ليدلنا بشكل قاطع على أن هذا الحديث هو مرفوع وليس بموقوف. نعرف أن الحديث الموقوف وما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، والمرفوع أعلى درجة منه، لأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فكأن يعني كأنه كان هناك نزاع في ذلك الوقت في زمن الإمام البخاري بين المحدثين، بعضهم يرويه بالرفع وبعضهم يرويه بالوقف. فأراد الإمام البخاري بترجمته على ببعض ألفاظ الخبر أن يقطع الشك باليقين، وأن يبين أن هذا الحديث هو حديث مرفوع على القطع ليس حديثا موقوفا. وهذه طريقة الإمام البخاري، أنه دائما لا يخلي تراجمه أو عناوين الأبواب من فوائد فقهية أو حديثية كما هو الحال هنا، أو أصولية. يعني نجد مثلا عند الإمام البخاري يقول باب، في موضع آخر طبعا: باب تعليم الرجل أمته وأهله، ثم ساق حديثا واحدا في الباب في تعليم الرجل أمته. لماذا؟ لينبهنا على الأصل الرابع من أصول الشريعة وهو القياس، لأنه إذا كان هذا حال المكلف مع أمته، أو هذا ما ينبغي أن يفعل المكلف مع أمته، فكيف بأهله؟ لأن هذا من قياس الأولى، يعني الأصل وهو تعليم الأمة جاء في الحديث، فكأنه يرشد إلى قياس تعليم الأهل على الأصل الذي جاء في حديث الباب هو تعليم الأمة. ثم مثلا في موضع آخر يبوب هكذا، يقول باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، ويأتي تحت هذا العنوان حديث في الصلاة قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين. لماذا؟ ليرشدنا إلى قياس الجمعة على الظهر، فهو ينبه على هذا الأصل، الأصل الرابع من أصول التشريع. ثم مثلا في موضع آخر يقول باب إذا قضى الإمام بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. ثم جاء بخبر خالد بن الوليد لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم فأرادوا أن يسلموا، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا، فأسرهم وجعل يقتلوا الأسرى، فامتنع عبد الله بن عمر وقال لا ولا يفعل أحد من أصحابي ذلك. وبقية الخبر معروفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في المدينة وقال اللهم أني أبرأ إليك مما فعل خالد. المقصود أنه أراد صنيع الإمام البخاري هذا أراد به التنبيه على الأصل الثالث وهو الإجماع، وهكذا. فإذا الإمام البخاري بصورة عامة لا يخلي تراجمه من فوائد فقهية أو أصولية أو حديثية، يعني اعتنى بعناوين الأبواب عناية خاصة جاءت في منتهى الدقة، ولذلك صنفت فيها كتب. تراجم الإمام البخاري صنفت فيها كتب، تفرغ بعضهم لاستخراج الفوائد الحديثية، وبعضهم لاستخراج الفوائد الأصولية، وبعضهم لاستخراج الفوائد الفقهية إلى آخره. طيب، يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي وضبط بمنكبي، يعني بالتثنية، والمنكب هو مجمع العضد والكتف، أخذ بمنكبي أو منكبي. وهنا وقفة مهمة، وهي أن الذي يخاطب ينبغي أن يعتني بالمخاطب من كل ناحية من كل جانب. ولاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى مس كتفه، ما الهدف؟ هو تأنيس عبد الله بن عمر، إدخال الأنس عليه. ليس المقصود هو فقط أن نبين للناس أو أن نلقي على أسماع الناس الكلام الذي ينبغي أن يسمعوه، وإنما هل يلتفت الناس إلى هذا الكلام أم لا يلتفت. يعني ينبغي على الداعية أن ينتبه إلى هذا الأمر، لا يعتني فقط بإقامة الحجة على الناس، وإنما هل يلتفتون إلى مضمون الحجة. وعمله الأول هو أن يسعى في رفع الموانع التي تحول بين المخاطب وبين الإصغاء الجيد والاستماع والالتفات إلى الكلام الذي يلقى على مسامعه. أما أنه والله مجرد نتكلم وكأننا يعني دكاترة في الجامعة نلقي المحاضرة ونمضي، لا، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فصنيع النبي عليه الصلاة والسلام هنا هو من هذا الباب، أراد أن يؤنسه، يدخل الأنس عليه، أراد أن ينبهه، أن يلفته أنه هذا الكلام الذي يلقى الآن في غاية الأهمية، انتبه له. ومن هذا الباب مثلا قول الله عز وجل اذهبا إلى فرعون، لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. فإذا المخاطب ينبغي أن يعتني بطريقة الخطاب، وأن يعتني بكيفية التعامل مع المخاطب كذلك. يعني الآن أنت لو تكلمت بكلام غليظ، الكلام الغليظ سيحجب المخاطبة عن الاستماع إلى مضمون كلامك ولو كان في غاية الأهمية وفي غاية الروعة. لماذا؟ لأنه سيشتغل حين عند ذلك بالدفاع عن كرامته التي انتهكها هذا الكلام الغليظ، لن يلتفت إلى مضمون الكلام في مثل هذه الحالة على الإطلاق. ومن مثل ذلك أيضا قول الله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لا شك أن هذه الطريقة في الخطاب يعني تستجعل المخاطب ينتبه ويصغي إلى الكلام، لأنه شعر بإنصاف المخاطب وبتجرده. فهذا مقصد أيضا، أن تشعر المخاطب بأنك منصف، أنك متجرد، أنك لا تتشبس برأيك، وأنما أنت منفتح على الأدلة التي تخالف كلامك. فهذا يجعله يصغي إلى كلامك وتفاعل معه، إلى غيرها من الأسباب والأساليب. المقصود أننا يجب أن نعتني بالمخاطب، لا أن نكتفي بإلقاء ما عندنا على مسامعه من غير النظر في حقيقة حاله، هل هو مصغ إلى كلامنا أم أن هناك موانعا تحول بينه وبين الإصغاء. فهذه فائدة مهمة جدا توقف عندها كثير من شراح الحديث. طيب، يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا. وهذه كلمة كن لها وقعها الخاص عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصحابي جليل لها وقعها الخاص. لماذا؟ لأنهم تربوا على تعظيم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، تربوا على تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم، رباهم الوحي على ذلك. فنجد مثلا في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هم تربوا على هذا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة الله في نظر الصحابة هي أمر في غاية الأهمية، بل لا تتحقق المطالب الفطرية للإنسان إلا بطاعة الله عز وجل. ما يطلب الإنسان من العزة والسعادة والمستقبل الباهر في فهم الصحابة لا يمكن نيله إلا بطاعة الله. فإذا كانت طاعة رسول الله طاعة لله عز وجل، فيجب إنفاذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلا تردد: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله. ويقول الله عز وجل بعدها مباشرة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك، ومن يتولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أظن الآية هيك، لحظة لأتأكد من الآية حتى لا أقرأ خطأ. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. يعني يذكر الآن نموذجا لبعض الناس الذين اختلت عندهم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، اختلت متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم. فيقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم، لا تنشغل بهم، لا تنشغل بتتبع مكائدهم، لن يضرك شيئا، فأعرض عنهم وتوكل على الله، أوكل أمورك كلها إلى الله عز وجل، وكفى بالله وكيلا. إذا توكل الله عز وجل أمورك فلا داعي لتتبع مكائد هؤلاء ولا تلتفت إليهم على الإطلاق. ثم يقول بعدها مباشرة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا التعقيب يبين لنا أن معالجة الاختلال في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بتدبر القرآن. فمن أراد أن يعالج اختلالا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم عنده في حياته، فعليه بتدبر القرآن، لأن هذا القرآن يربي على تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة وهذا ميزان يكشف لك حقيقة تعاملك مع الوحي. فإن كنت في حياتك متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فتعاملك مع الوحي تعامل صحيح. وإذا كنت في كل مرة تقرأ فيها كتاب الله وتتعامل معه تزداد متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم وتشتد وتقوى، فهذا دليل على أنك تتعامل تعاملا صحيحا مع كتاب الله عز وجل. فهذا ميزان وهذه قاعدة تستنبط من هذه الآية. أيضا تربى الأصحاب على مثل قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. فلا طريق لنا إلى الهداية إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بنص هذه الآية: وإن تطيعوه تهتدوا. فإذا الهداية موقوفة على شيء، ما هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ليس عليه هداكم أبدا، وإنما هو يدلكم على كلام، يقرأ عليكم كلام الله عز وجل ويبين لكم هذا الكلام، فإن أطعتموه تديتم، وإن توليتم فهذا عليكم، جناية هذا ترجع عليكم لا على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث وكيلا عليكم، قل لست عليكم بوكيل، من أطاع فقد نفع نفسه، ومن عصى فقد جر عليها هو الويلات في الدنيا وفي الآخرة. ماذا قال الله عز وجل بعدها مباشرة؟ وعد الله الذين آمنوا منكم والذين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. فإذا طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغرض الاهتداء هي السبب الذي يستخلف الله عز وجل لأجله الأمة المسلمة. فإذا لا طريق لنا إلى الاستخلاف إلا بأن نعتقد أنه لا هداية لنا إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إذا كانت متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة في حياتنا فكيف يستخلفون الله؟ هل يستخلف الله عز وجل قوما لا يعظمون كلام نبيهم ولا هدي نبيهم ولا طريقة نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ أبدا وحاشا، كلا وحاشا. فإذا إذا أردنا الاستخلاف يجب أن نعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما تماما كما عظمه الأصحاب، لا أن نقدم عليه آراءنا وأذواقنا وخبرتنا. يعني بعض الناس يقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذواقه الشرعية ومواجيده الإيمانية، يظن بذلك أنه يتعبد بهذا إلى الله عز وجل. يعني مثلا نضرب على ذلك مثالا، لو اعتاد مثلا أحدهم أنه يصوم في يوم عرفة، ثم قدر الله عز وجل له وأنعم عليه فحج، فأراد أن يصوم هذا اليوم، فنقول له لا، أنت اعتدت على هذه الفريضة، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام لغير المعرف. فأن قال لا، لكنني لا أستطيع أن يمر علي هذا اليوم من دون أن أصومه، فأنا اعتد على هذه الطاعة العظيمة. نقول هذه نعم، هذه مواجيد إيمانية لكنها معارضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيضرب بها عرض الحائط. فإذا أنت إذا اعتدت على فريضة معينة ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين يعطلها، ليس لك على الإطلاق أن تتوقف لحظة واحدة وأن لا تتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لا أنا اعتدت على هذه الفريضة. للأسف نحن لم نتربى كما تربى الأصحاب، لم نتربى على طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال آخر مثلا، ربما بعضهم تجده بعد يعني عيد الأضحى يبدأ الصيام بعد اليوم الأول، تقول له يا أخي هذا العيد ليس كعيد الفطر. نعم بعد عيد الفطر تستطيع أن تبدأ الصيام، لكن أنت لا يجوز لك أن تصوم أيام التشريق. أقول لك أنا اعتدت على هذا لا أستطيع. فهذا طبعا خلل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. أيضا مثلا بعضهم ربما اعتاد على طاعة معينة في وقت معين، قراءة قرآن أو صلاة أو الآخرين، فجاءه ضيف على حين غرة، فجاءه ضيف فتجده يتبرب منهم، ما لي وهذا الضيف، فيستقبله بوجه متجهم ولا يحسن ضيافته، يظن بذلك أنه يتعبد إلى الله عز وجل. أبدا، عبادتك لله تقتضي بأن تعطل هذه العبادة وهذا النفل وهذه الطاعة، وأن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإكرام الضيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وتجد البعض إذا بعد أن يذهب الضيف ولم يكن قد أحسن ضيافته ولا وفادته، وتجد يقع فيه أيضا يغتاب ويقول مالي والعلاقة مع هؤلاء الناس، يعني يعكرون علينا صف العبادة، يظن أنه هو في عبادة بينما هي في الحقيقة هو في معصية، لأنه عطل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنه يريد أن يطيع الله عز وجل. كيف ولا مجال ولا طريق لطاعة الله عز وجل إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تربوا على هذا المعنى، على هذا الكلام، ولا أدل على ذلك من حادث الهجرة. نشوف الهجرة يعني حادثة ضخمة جدا في يعني مضمونها وفي دلالاتها وفي لوازمها. تخيلوا أن يأتي ينزل أمر الله عز وجل أو يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل أن يهاجروا إلى مكان لا يعرفون أحدا فيه، وبعضهم لم تطأه قبل اليوم قدما، ولم يعدهم بمستقبل هناك ولا بسكن ولا بوظائف، تركوا أهلهم بكل بساطة، تركوا زوجاتهم وأولادهم وتركوا كل شيء، خرجوا عن أموالهم كلها وتجارتهم وذهبوا إلى ذلك المكان ولا يعرفون مستقبلهم فيه. هذا كله من لأنهم تربوا على تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كن عند الصحابة يعني ينبغي على الفور أن يسعى ليكون كما قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أمر محمد كان فوق المال وفوق الزوجة وفوق الولد. شوفوا صهيب رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر يعني عثر عليه فتيان من قريش فصدوه، لأنه قريش في ذلك الوقت استنفرت جنودها من أجل صد المسلمين عن الهجرة إلى المدينة، فعثروا عليه وقبضوا عليه وجعل ليلته يقف ولا يقعد، فقالوا شغلكم الله عنه ببطنه، يعني ظنوا أنه به وجعا في بطنه فلذلك لا يستطيع أن يجلس. فلما غفلهم وهرب، فتبعوه فقبضوا عليه مرة أخرى. صهيب كان قد ادخر مالا في مكة، تركه في مكة أنه يوما ما إذا عدت إلى مكة يعني أنتفع به. فلما وجد أن الأمر على هذا النحو أراد أن يفدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المال. ما قيمة هذا المال؟ ما قيمة هذا المال إذا كان يعني الثمن هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قيمته؟ فقال لهم إذا دللتكم على مالي مدخراتي كلها في مكة هل تخلوني وما أريد؟ قالوا نعم. فتبعهم إلى مكة حتى إذا وصلوا إلى منزله قالوا احفروا تحت أسكفة الباب، فحفروا فاستخرجوا أواقية من ذهب فأدفعهم إليها عن طيب خاطر، ولحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأدركه في قباء قبل أن يتحول عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا من عند الله عز وجل. فلما يعني استقبل صهيب قال له ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى. هكذا كان أصحاب محمد بن عبد الله لا يقدمون على أمره أمر أحد على الإطلاق، ولا أذواقهم حتى ولو كانت أذواقا شرعية، ولا مواجيدهم حتى ولو كانت مواجيدا إيمانية. فإذا هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كل في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنك غريب، يعني مثل لنفسك كأنك في مكان ليس هو بلدك، ليس هو موطنك. هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تماما كما لو أنك قد سافرت إلى مكان معين تقيم فيه لوقت معين، لوقت مؤقت. سافرت إلى بلد معين بغرض معين، تجارة أو دراسة أو إلى آخره، لأسبوع مثلا، لأسبوعين، لشهر، لشهرين إلى آخره. لا شك أن الإنسان في مثل هذه الحالة ويكتري بيتا وربما يستأجر سيارة إلى آخره، لكن كيف يكون شعوره، كيف يكون تعامله مع المسكن، مع أثاث المسكن، مع السيارة التي استأجرها؟ هل يدقق في التفاصيل؟ لا يلتفت إلى التفاصيل أطلاق. يعني ولو وجد مثلا لتؤات مثلا في حائط البيت الذي يسكنه، هل يلتفت إليها؟ هل يشتغل بمعالجتها؟ هذا لو كان في وطنه ربما قضى الساعات والأيام يعالج مثل هذا الخلل أو مثل هذا المنظر القبيح. هل يلتفت إلى يعني أمور مثلا معينة في السيارة يحسن منها إلى آخره؟ لا يلتفت إليها على الإطلاق، لا يلتفت إلى هذه التفاصيل على الإطلاق، لأنه غريب يشعر بشعور الغربة. وكذلك يقع بصره على الناس ولا يقعون في قلبه أبدا، ماله هو مال الناس، هو يقيم هنا في لمدة معينة لوقت معين ثم يتركه ويرجع إلى وطنه، فلماذا يلتفت إلى الناس؟ لاحظوا شعور الغربة يخلص الإنسان من مرض خطير، من مرضي الحسد والبغضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دب إليكم داء الأمم من قبلكم. ما هو؟ قال الحسد والبغضاء. يقول البغضاء هي الحالقة، والحديث صحيح صححه الألباني، البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. البغضاء تحلق الدين، يعني تخيل أنت إنسان يعبد الله عز وجل ويأتي بأنواع القربات وفي قلبه بغض على أحد من أهل الإيمان، هل تعرفون ماذا يفعل هذا البغض؟ يحرق أعماله والعياذ بالله تعالى. انظروا خطورة هذا الأمر، شعور الغربة يعينك على التخلص من مرضي الحسد والبغضاء. أبو الدرداء يقول ألا ونبئكم بخير من الصدقة والصيام صلاح ذات البين، ألا وإن البغضاء هي الحالقة. البغضاء هي الحالقة، هي التي تحلق الأعمال. لذلك ينبغي على الإنسان أن ينتبه لقلبه، أن لا يكون في قلبه حقد ولا بغضاء على أحد من أهل الإيمان على الإطلاق، ولا يغتر ببعض أو بما يستدل به البعض. البعض للأسف الشديد يستدلون بآيات على نحو مغلوط تماما، تجد مثلا بعضهم يستدل بمثل قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، يقول هذا الغل وهذا البغضاء لابد منه، وهذا الاستدلال المضحك أصلا، هذا المعنى مغلوط، هذا المعنى ليس هو المعنى المراد من الآية كما نبه على ذلك المحققون من أهل التفسير. ماذا يقولون؟ يقولون هذا الغل الذي ينزع هو بسبب تفاوت الدرجات في الآخرة، ويدل على ذلك السياق. إذا رجعنا إلى السياق قبل هذه الآية بآية بآيتين أو ثلاث، يتحدث الله عز وجل عن تخاصم، عن تخاصم وعن خصومة بين أهل النار، بينهم وبين بعضهم البعض. وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون السبيل فآتهم عذابا ضعفا من النار، إنه يقولون يا رب هؤلاء ينبغي أن تكون منزلتهم أدنى منا في النار لأنهم هم السبب في ضلالنا. ثم جاء قول الله عز وجل في هذا السياق ونزعنا ما في صدر المجل، لأن درجات أهل الإيمان في الجنة متفاوتة، لكن هذا لا ينشأ عنه غل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يرضي كل واحدا بما قسمه له في الجنة، فلذلك لا ينشأ غل في مثل هذه الحال. المهم المقصود أن شعور الغربة أيها الإخوة، شعور الغربة هو الذي يعيننا على التخلص من هذا المرض الخطير. طيب الآن السؤال المهم، كيف أتحقق بشعور الغربة؟ لهذا أسباب ولا شك. من هذه الأسباب أولا الافتقار إلى الله عز وجل. أنت لا تستطيع أن تتحقق بمرتبة إيمانية معينة، بمقام إيماني معين على الإطلاق، إلا أن تفتقر إلى الله عز وجل أن يهبك هذا المقام وأن يثبتك فيه. وذلك في بعض الأحيان الله عز وجل يفتح علينا في مقام معين، ولكن لا نلبس فيه هنيهة ثم نخرج منه. لماذا؟ لأن نظن أننا نحن فيه. لماذا نحن فيه؟ نظن أننا نحن فيه بجهدنا، يعني بقوتنا، باجتهادنا. والله عز وجل ماذا يقول؟ ماذا علمنا أن نقول في كل صلاة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين على هذه العبودية. فنحن لا نستطيع أن نثبت في مقام العبودية، في مقامات العبودية، إلا بأن يعيننا الله عز وجل على ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين، فلا بد أن يفتقر الإنسان الله عز وجل، أن يسأل الله عز وجل أن يهبه هذا الشعور لأهميته وعظيم فضله. أيضا من الأسباب كذلك أنه الإنسان أن يتخير الصديق، أن يتخير الصديق الذي يعينه إذا تذكر ويذكره إذا هو غفل. الله عز وجل يقول الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، فكل خلة لم تؤسس على التقوى تنقلب يوم القيامة عداوة على القطع. وشوف الله عز وجل ماذا يقول قبلها، يتحدث عن الأحزاب، يقول إن الله وربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، بعد ذلك فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من عذاب يوم أليم، هل ينظرون للساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لماذا؟ ليدلك على سبب هذه الخلال. السبب الرئيسي لهذه الخلال التي لم تؤسس على التقوى هو التحزب على غير العبودية، لأن الله عز وجل جعل العبودية صراط الله المستقيم في مقابل التحزب، فمعنى ذلك أن التحزب المذموم ما هو؟ هو التحزب على غير العبودية، على البعد العصبي، على البعد المناطقي، على البعد العائلي، على البعد الشهواني إلى آخره. فكل تحزب على غير العبودية يثمر مثل هذه الخلال التي تنقلب يوم القيامة عداوة، والعياذ بالله تعالى. ألا خلاه يومئذ بعض من بعض عدو إلا المتقين. أيضا من الأسباب كذلك ملازمة الوحي، يجب على كل واحد منا أن يلازم هذا الوحي، لأن هذا الوحي هو الذي يذكرنا بموطننا الأول. ولذلك أبو ريحان لما رجع ذات يوم من غصبة له فتعشى وتوضأ ودخل مصلى فقرأ سورة وبقي إلى الفجر حتى أذن الفجر، فقالت له رجعته زوجته، قالت له يا أبا ريحان غزوت فتعبت فرجعت، أما كان لنا يعني عليك من حق؟ قال بلى لو ذكرتني. طب ما الذي أنساه؟ ما الذي أنسى أبا ريحان ما يكون بين الرجل وزوجته، وخصوصا بعد الرجوع من سفر طويل؟ قال قرأت سورة فتأملت ما فيها من وصف الله عز وجل يعني للجنة ولذائذها، يعني بقي الليلة كلها مشغولا بما وصف الله عز وجل به الجنة لما قرأ هذه السورة. الوحي هو الذي هو الوحي هو الذي يجعلنا نلازم هذا الشعور. لماذا؟ أن يذكرنا بموطننا الأول. فإذا أردت أن تلازم هذا الشعور أو أن يلازم هذا الشعور قلبك فلازم هذا الوحي. الوحي هو الذي يذكرنا بموطننا الأول. ثم يقول أو عابر سبيل، أو هنا هي على التخيير، يعني هذا أو هذا أو ذاك يفي بالغرض، أو أنها بمعنى بل، وهو ما استحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله، يقول بمعنى بل يعني للإضراب، يعني بل أفضل من ذلك، بل أحسن من ذلك، بل أرقى من ذلك هو أن تشعر بشعور العبور. لأنه عابر السبيل غير المتغرب، لأنه كل عابر سبيل، كل عابر سبيل متغرب، وليس كل متغرب عابر، لأن المتغرب قد يستوطن، قد يستوطن الغربة لفترة طويلة. فكأن النبي يقول لا لا، الشعور، شعور العبور أفضل من شعور الغربة كذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجده نائما على حصير قد أثر في جنبه الشريف، فقال له يا رسول الله لو اتخذت لك فراش أوثر من هذا. قال يا عمر ما لي وللدنيا وما للدنيا ولي، لاحظوا هذا المعنى، قال ما لي وللدنيا وما للدنيا ولي، قال إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب سار في يوم صائف، يوم مشمس، فاستظل تحت ظل شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. كأنهم يوم ويوم يحشرهم كأنهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. شوف يوم القيامة نشعر بدنيانا كلها كأن ساعة من النهار. أيها الإخوة، لن نصير دعاة لله عز وجل حتى تصغر الدنيا في عيوننا فتصير إلى هذا الحد. لن نستطيع أن نكون دعاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام على هذا رب أصحابه، الصحابة تربوا على هذا، ولذلك كانت الدنيا في أعينهم لا تمثل شيئا، لا قيمة لها على الإطلاق. ولذلك من أجل ذلك لما شاهد الناس تعامل الصحابة مع الدنيا على هذا النحو قالوا هؤلاء بشر ليسوا بعاديين، هؤلاء بشر لم نعهد مثلهم، ولذلك كانوا يصغون إلى كلامهم ويدخلون في الإسلام. لاحظوا مثلا في قصة يعني فتح جرجان، يزيد المهلب قال لأصحابه، قال وقد عثروا على تاج مرصع بأنواع الجواهر العجيبة. شوفوا كيف كان يتعامل هؤلاء مع هذه الكنوز كأنها تراب لا قيمة لها. قال هل ترون أحدا يذهب بها مثل هذا؟ قالوا لا، ما هو وأي عاقل يذهب مثل هذا؟ فنادى محمد بن واسع وكان في الجيش فدفعوا لي، قالوا ما حاجتي لها، فعزم عليه أن يأخذه فأخذه ومضى. ثم أمر الأمير رجلا يتبع محمد بن واسع، فإذا بمحمد واسع يعد يدفعه لأول فقير، ثروة حقيقية تقدر بالملايين. وذلك الرجل ماذا فعل؟ قبض على هذا الرجل وجاء به إلى الأمير فأخذوا منه التاج وأرضوه بمال آخر. إنما أراد فقط أن يعلم أصحابه أنه يوجد من لا يلتفت إلى مثل هذه الكنوز، ولأجل ذلك دخل الناس في الدين، ولأجل ذلك انتبهوا إلى الخطاب الشرعي في ذلك وإلى الخطاب الدعاة وتأملوه ووعوه حق الوعي، ثم بعد ذلك تحققوا بمضمونه لأنهم وجدوا مصداقه في نفوس في سلوك هؤلاء الناس. فاليوم أيها الإخوة، إذا أردنا أن نكون دعاة إلى الله عز وجل فعلينا، يجب علينا أن نكون كهؤلاء أيضا. وفكرة أخيرة وأختم بها لأنه شارف وقت الغرفة على الانتهاء، لن نستطيع، وانتبهوا لهذه الفكرة الدقيقة يا أخوة، لن نستطيع أن نستمتع في هذه الدنيا إلا بشعور الغربة أو العبور. هذه قد تكون مفاجأة. لماذا؟ لأن شعور الغربة وشعور العبور يخلصنا من التفاصيل، الانتباه إلى التفاصيل التي توقعنا في الهم. ما الذي يوقع الإنسان في الهم؟ الانتباه إلى التفاصيل. أما إذا كان الإنسان يتعامل معها تعاملا سطحيا ظاهريا، يعني إذا كان عنده نعمة معينة تعامل، إذا فقدت يلتفت إلى نعم أخرى لا يدقق في هذه الأمور، هو الذي يعيش سعيدا في هذه الدنيا. ولذلك لاحظ الله عز وجل ماذا يقول، يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني أهل الإيمان هم الذين يستمتعون بها لأنه لا تشغلهم التفاصيل التي توقعهم في الهموم والغموم، خالصة يوم القيامة، يعني هي لهم وحدهم في الآخرة. في الدنيا تشاركونها مع أهل الكفر، لكنهم هم الذين يستمتعون بها على وجه الحقيقة. أما هؤلاء لا يستمتعون بها لأنها توقعهم في الهموم والغموم. لا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. طيب أقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك أنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونلتقي إن شاء الله بعد العيد. وكل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.